بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بدأنا بالأمس قراءتنا في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد قلت إن مراد الإمام البخاري رحمه الله بالاقتداء هنا يشمل ثلاثة أمور: الإيمان بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبول لهذه السنن ألا يكون في القلب حرج أو ضيق أو تململ أو نحو ذلك، والأمر الثالث العمل بهذه السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت جهود أهل العلم في عنايتهم بالسنة والتأليف فيها وفي جمعها وتحريها، فرحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي مقدمتهم إمام الأئمة وكبارهم وجلاؤهم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقته الأمة بالقبول. وقد جئت على شيء من سيرته رحمه الله تعالى وعنايته بهذا الكتاب. وقد قال أهل العلم أيضا إن فقه الإمام البخاري هو في تبويباته، في هذه التبويبات استنبط منها فقه الإمام البخاري. لا أقول فقهه في الأحكام الشرعية فقط، لا، بل دقة استنباطه رحمه الله تعالى واستدلاله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا إلى آخره. أخذنا جملة من الأحاديث في هذا الباب 13 حديثا انتصفنا فيها، وقد بقي جزء منها، فنبدأ الآن على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
الحمد لله، لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهده وما ادخر شيئا في نصحه لأمته ودعوتهم، وأعظم ما دعاهم إليه ولا شك هو توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من ضده وهو الشرك. وبعد ذلك دعوتهم إلى فرائض هذا الدين وإلى أحكامه وإلى ما فيه خيرهم في العاجل والآجل من حيث الأوامر والنواهي إلى غير ذلك. ومن ذلك يعني ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحاله مع أمته في حرصه على نجاتهم وفي الأخذ بأيديهم إلى الخير والفلاح في الدنيا، مع ما يعقبه ذلك من الفلاح والخير في الآخرة. وقد سبق لنا بالأمس ذكر هذه الرؤيا العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثله مع الناس كمثل رجل ابتنى قصرا، وفي بعض الروايات دارا، وجعل فيها مأدبة وقام يدعو الناس إليها، فمن أجاب الداعي ودخل الدار أكل من هذه المأدبة، ومن لم يجب الداعي قد حرم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقصر أو هذه المأدبة هي الجنة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه فقد أطاع الله عز وجل، فدخل هذه الدار دخل الجنة. وقد ثبت أيضا وقد ذكر البخاري قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر في دعوته لأمته وتحذيرهم من الشر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني قوم يريدون أن يغيروا عليكم ويستأصلوكم، وإني أنا النذير العريان. وهذه كانت عبارة تستخدم عند العرب، كان بعضهم إذا خاف على قومه، لا أقول يعني يتعرى كاملا، لكن يعني يرمي بعض ملابسه، بيان لأنه رأى أمرا مخيفا مهولا يخاف على قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما تعرف، وإلا حاشاه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج عريانا أو يلقي بثيابه أمام الناس، لكن هكذا اصطلح العرب يعني من لغتهم، أنهم إذا قالوا أنا النذير العريان النجاء يعني خلاص أن العدو قد قرب منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. الدلجة هي السير بالليل، يعني أخذوا بكلامه وعزموا ويعني خرجوا ولم يبقوا في مكانهم خوفا من هذا العدو. قال: فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم، يعني أنهم لم يقبلوا كلامه وقالوا أنت غير صادق وإلى غير ذلك، فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش، يعني وصلهم الجيش في الصباح فأهلكهم واجتاحهم. هذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تطبيق هذا المثل؟ بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النذير، أنذر أمته وحذرهم مما فيه عطبهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة. قال: ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فالناس فريقان، إما فريق صدق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعه فهذا له الجنة، وإما فريق آخر كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر به فهذا مآله النار ومآله الهلاك، كما ذكر في هذا المثل العظيم في بيانه عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بنا الحديث أنه لما نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه الصلاة والسلام الصفا فنادى قريشا فعم وخص، يعني عمهم ثم بدأ يخصص: يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا وكذا، فاجتمعوا إليه. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام، وكان في من حضر أبو لهب، حتى إن من لم يستطع الحضور أرسل إما أحد أبنائه أو أحد يعني عماله أو مواليه أو غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو قلت إن قوما خلف هذا يريدون أن يصبحكم ما تقولون؟ قالوا: والله ما عهدنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه رسول من الله إلى آخر الحديث وقد مر بنا. فقال له أبو لهب عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ إلى آخر الحديث. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل مجامع الناس ويعظهم ويذكرهم، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، ومن ذلك ضرب المثل. والأمثال كما قال أهل العلم هي يعني أسلوب بليغ من أساليب الدعوة ومن أساليب بيان الحق، والأمثال في القرآن كريمة والأمثال في القرآن الكريم كثيرة، أفردها الإمام ابن القيم رحمه الله بمؤلف مستقل بعنوان الأمثال في القرآن، وأيضا كذلك في السنة. ومن كتبوا في علوم القرآن أيضا عقدوا أبوابا في أمثال القرآن الكريم، وبينوا أولا أنها أمثال حق
ليس فيها كذب. الأمر الثاني أنها واقعية، يعني أن الأمثال ليست أشياء مبالغ فيها أو أمور لا تتصورها العقول، لا، الأمثال في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثال واقعية، يعني تقبلها العقول. لأن الإسلام أيها الإخوة بشريعته الغراء وبالوحيين الكتاب والسنة لا يخاطب الناس بأمور لا يفهمونها ولا يعقلونها، لا، لا يمكن يضرب مثل بشيء لا يعرف أو لا يدرك، لا، لابد أن يكون المثل يعني يفهمه الناس ويعقلون، كما قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا جاء عند هذه الآية في سورة العنكبوت بكى وأبكى من حوله وقال: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، يعني ممن يفهم ويتدبر. فمن علامات العلم النافع أن صاحبه يعقل ويتفهم أمثال القرآن. فهذا هذه معايير العلم عندنا، معايير العلم كثيرة، 1، 2، 3، من ضمنها أنك تفهم وتعقل أمثال القرآن الكريم. ولذلك كما قلت كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا جاء عند هذه الآية بكى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ويقول: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
الحمد لله. الردة التي حصلت في عهد أبي بكر رضي الله عنه قال أهل العلم والسير هي على قسمين، المرتدون على قسمين: قسم ارتد عن الإسلام بالكلية، يعني كفر ارتد عن الإسلام، ومنهم من اتبع من ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أواخر حياته كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي وسجاح المرأة التي ادعت النبوة، منهم من اتبعهم ومنهم من ارتد عن الإسلام. هؤلاء طائفة، وطائفة أخرى ما ارتدت عن الإسلام ولكنهم منعوا الزكاة وقالوا إن هذه كانت حقا نؤديها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات وانتقل إلى ربه جل وعلا فإنه خلص لا ندفع الزكاة بعده. فأبو بكر رضي الله عنه ولا شك في حرب أولئك الذين ارتدوا عن الإسلام بالكلية ارتدوا، هؤلاء هذا أمرهم واضح ولا خلاف، وقد حصل بينهم وبينهم حروب طويلة ومن أشدها ضراوة وضراسة ما كان في معركة اليمامة، وذلك كان قائد المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان فيها مع أولئك مسيلمة الكذاب، وكانت معركة قوية قتل فيها من القراء قيل 70 قارئا وقيل 700 قارئ استشهدوا فيها رضي الله عنهم وارضاهم، كانت معركة قوية انتصرت على كل حال، انتصر أبو بكر رضي الله عنه وأهل الإسلام على أولئك المرتدين. الطائفة الأخرى الذين منعوا الزكاة، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا إله إلا الله، يعني هم يقولون لا إله إلا الله لكنهم منعوا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما جاء في هذا الحديث: حتى يقولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وفي رواية أخرى إلا بحقها. وذكر أبو بكر رضي الله عنه أن من حقوق لا إله إلا الله أن تؤدى الزكاة، فهي قرينة الصلاة. أداء الزكاة هذا أحد أركان الإسلام، فهؤلاء جحدوها وأنكروها وقالوا لا ندفعها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبو بكر رضي الله عنه قال هذا رأي، قال نعم أنا أعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها، أو في رواية هنا إلا بحقه وحسابه على الله. ومن حقوق لا إله إلا الله من أركان الإسلام هو أداء الزكاة، ولذلك حلف أبو بكر رضي الله عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هي ضميمتها دائما في القرآن الكريم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأنت يعني تلحظ أنها مع الصلاة. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي الرواية الأخرى عناقا. أما العناق فهي معروفة، هي أنثى الماعز، وأما العقال فيعني المقصود به ما يربط به البعير، قيل يقصد به هذا العقال، وقيل هو رمز إلى أداء زكاة من كان عنده إبل، ومعروف أن الإبل كانت يعني مشتهرة وكثيرة عند العرب. فعلى كل حال أراد هذا أو أراد أنها ترمز إلى الإبل، المهم أنهم لابد أن يؤدوا الزكاة. فعمر رضي الله عنه لما رأى أن أبا بكر رضي الله عنه قد صمم على هذا الأمر قال هنا فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، يعني أن ما ذكر أبو بكر رضي الله عنه هو الحق. نعم القرآن والسنة بين هذا الحكم. قال أهل العلم وحتى الصحابة أيضا بقيتهم وافقوا أبا بكر رضي الله عنه على هذا الأمر، ما في أحد من الصحابة قال والله أبو بكر أخطأ أو أن فعله في قتال هؤلاء المرتدين فعل غير صحيح، لا والله، بل كلهم وافقوا أبا بكر رضي الله عنه واستجابوا لدعوته وانضموا تحت لوائه. ولذلك يعني يقول أهل العلم إن الله يعني أكرم هذا الدين أو 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 يعني أو أكرم رجلين، أبو بكر في زمن الردة والإمام أحمد في زمن المحنة. أبو بكر في زمن الردة كيف أنه أقام هذا اللواء واجتمع حوله الصحابة وقاتلوا هؤلاء المرتدين، والإمام أحمد في زمن المحنة لما افتتن الناس وامتحنوا في القول بخلق القرآن فصمد رحمه الله تعالى إلى آخر قصته المعروفة رحمه الله أجمعين. فعلى كل حال هذا يدل على عناية أبي بكر رضي الله عنه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دلت عليه، أنه لابد من الائتمار بما جاء في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهي عنه، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وحدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شؤبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
اللهم استعان. هذا أيها الإخوة مما يذكره أهل العلم في السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحقيقة المحتكم. فالله جل وعلا أمر بالسمع والطاعة للكتاب والسنة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وأنا ذكرت أنه حذف هنا في أي شيء، قالوا إن حذف الجار والمجرور ليدل على العموم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن أردت الفلاح والنجاح وهو الفوز بالمطلوب الجنة والنجاة من المرهوب وهو النار فعليك بالسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن أمثلة من كانوا يقفون ولا يتجاوزون كلام الله عز وجل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فهل نحن أيها الإخوة وقافون عند كلام الله؟ هل نحن إذا تريت علينا الآية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه؟ هذا أيها الإخوة هو الابتلاء وهذا هو الاختبار الحقيقي أن تنظر نفسك مع كلام الله سبحانه وتعالى وأيضا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سنته وحي وإن لم تكن تتلى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذكر البخاري هذه القصة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهي قصة عيينة ابن حصن الفزاري. وهذا من المؤلفة قلوبهم. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وكان يسميه عليه الصلاة والسلام الأحمق المطاع. يعني كان فيه شيء من جفاء الأعراب. ويدل هذا أنه لما يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أو آمن بطليحة الأسدي وبدعوته ففر طليحة وقبض على عيينة فأتي به إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستتابه وتاب. ثم بعد ذلك لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه جاء هنا يطلب ويسأل ولكن يعني فيه سوء يعني أدب أو فيه جفاء مع عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا نزل على ابن أخيه الحر بن قيس ثم وكان من النفر الذين يدنيهم عمر يعني يقربهم وينزلهم. قال ابن عباس وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. ذكرت بالأمس أيها الإخوة أن مصطلح القراء كلمة القراء عند السلف تشمل أمرين يعني بعضهم يعني بها القراء يعني حفاظ القرآن الذين اعتنوا بحفظ القرآن. هذا يعني مذهب ما يعني يطلق كلمة القراء فقط على الحفاظ فقط من يحفظون القرآن. المذهب الآخر وهذا هو الأعم والأشمل أنهم العلماء العاملون بالقرآن وهذا هو الذي سبق الكلام عنه في أثر حذيفة رضي الله عنه. قال يا معشر القراء لقد سبقتم سبقا بعيدا استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهنا المقصود بكلمة القراء في حديث ابن عباس يعني كما قال أهل العلم العلماء بالقرآن العاملون به. القراء هنا أي العلماء بالقرآن العاملون به. وهذا ما قصده مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى في لما جاء عند الآيتين في سورة فاطر قال عند قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني شوف فيه عمل ما هو مجرد تلاوة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال مطرف رحمه الله تعالى هذه آية القراء هذه آية القراء. وأبوه عبد الله بن الشخير أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ومطرف هذا يعني من سيرته هو صاحب عبادة وصاحب زهد وصاحب قيام بالليل. وكان مضرب المثل في هذا أذكر في هذا المقام أن أبا نعيم صاحب حلية الأولياء وقد ترجم له ترجمة ماتعة قال إن مطرف بن عبد الله كان يزور مقبرة يعني قريبة منهم ويدعو لأهلها ويسأل الله لهم المغفرة والرحمة. فالأموات في أمس الحاجة يعني زيارة المقبرة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال دون النساء. وفيها فائدتان. الفائدة الأولى موعظة القلب، الإنسان يعظ قلبه وترق نفسه ويعلم حقيقة الدنيا وأن مآله إلى هذا، ثم بعد ذلك البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل. الأمر الثاني أن أصحاب هذه المقبرة أيضا في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم ويسأل الله لهم المغفرة والرحمة. فالمهم أن مطرف بن عبد الله كان يزور هذه المقبرة كل أسبوع كل أسبوعين، يعني يتعاهدهم بالزيارة. فذات يوم ما زارهم، فلما نام تلك الليلة رأى أحد الموتى الذين يعرفهم في تلك المقبرة، فقال له: أين أنت يا مطرف؟ ما زرتنا البارحة، يعني أنا ما زرتنا، بالعادة تزورنا وتدعو لنا. فقال: والله لقد نزل مطر كثير واشتد الوحل والطين، يعني يقول والله ما استطعت أزوركم، فيه مطر وحل وطين ما استطعت زيارتكم. فقال هذا الرجل له في الرؤيا، قال: والله الذي لا إله غيره إن الله لينور علينا في قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. فهم ينتظرون مثل هذا الدعاء، من يزورهم من يسأل الله لهم المغفرة والرحمة. أبو نعيم رحمه الله في كتاب حلية الأولياء علق على هذا الكلام كلاما نفيسا، وقال يعني إن أهل القبور يعني في انقطعت الآن أعماله، ما في إلا دعاء لهم أو عمل صالح يجرى لهم أو علم ينتفع به، كما دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يوما ما وفي علم الله متى سيكون هذا، سنودع تلك القبور، وهذا هو الواعظ الصامت، نتمنى من يدعو ومن. فأن تستعد للقاء الله كما قال أبو نعيم رحمه الله تعالى، وتهيأ لذلك الموقف العظيم حين يهال عليك التراب، جاء في الحديث: حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، يعني سبحان الله، الإنسان تعادل روحه وفي قبره ويسمع صوت النعال، وهذا ما هو كلامي، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير، وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة وقبور المسلمين. المهم أيها الإخوة، هنا في كما قلت كلمة القراء، كما قال أهل العلم، المقصود العلماء العاملون بالقرآن. هؤلاء كانوا هم أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، ما كان مجلسه والله يعني من فلان من قبيلة وفلان من كذا وفلان عنده مال، لا 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 لا، المقربون عند عمر رضي الله عنه هم العلماء، أهل القرآن، أهل السنة، العاملون، هؤلاء هم المقربون في مجلس عمر رضي الله عنه. المهم قال له هذا عيينة بن حصن الفزاري، قال يعني فقال لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير؟ وهذا من الجفاء، المفروض يقول أمير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني قال: أنت لك وجاهة، ائذن لي. لأن عيينة بن حصن يعرف نفسه أنه لا هو من القراء ولا هو من العلماء وليس من هؤلاء، لكن أراد أن يدخل في مجلس عمر رضي الله عنه، المجلس الخاص، وإلا فعمر رضي الله عنه ما كان يمنع أحدا من الدخول عليه، لكن له مجلس خاص وله مجلس عام كما قال شراح الحديث. فأراد عيينة بن حصن الفزاري أن يدخل في المجلس الخاص الذي لعمر رضي الله عنه، فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل عليه قال: يا ابن الخطاب، ما قال يا أمير المؤمنين ولا شيء، هذا ولا شك من الجفاء، ولذلك كما قال أهل العلم كان فيه شيء من جفاء الأعراب. قال يا ابن الخطاب، في رواية قال: هي يا ابن الخطاب، يعني كأنه يناديه يستزيده يريد أن ينتبه له: والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. الرجل ما عنده، الرجل يريد مال بس، ما تعطينا الجزاء، تعطي لكنك ما تعطينا شيئا كثيرا، فما همه إلا الدينار والدرهم، ولا وما تحكم بيننا بالعدل. وهذا بعد أيضا حكم خطير على عمر الفاروق رضي الله عنه، كيف أنه لا يحكم بين الناس بالعدل؟ قال: فهم عمر أن يوقع به، يعني أن يضربه، فلما رؤي كذلك قال الحر، وكان من القراء العالمين العامل، استحضر آية الأعراف في أواخرها، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال هنا فوالله ما جاوزها عمر، توقف خلاص عمر، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كلام الله تعالى. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة يقول عنها جعفر الصادق وهو من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، هو من آل البيت ومن ساداتهم ومن أفاضلهم جعفر الصادق رحمه الله تعالى، قال إن هذه الآية أجمع آية لمكارم الأخلاق، هذه الآية أجمع آية لمكارم الأخلاق، فإنها جمعت بين ثلاثة أمور: من حققها ساس الناس وجمع قلوبهم وتعامل معهم بالتي أحسن. أولا خذ العفو، العفو هنا اختلف فيه على أقوال عند المفسرين رحمهم الله، أشهرها قولان: القول الأول يعني خذ ما عفا لك من أخلاقهم وتسامح عن الناس، يعني هذا فلان يخطئ، هذا يزل، هذا يطلق كلمة سيئة، الشكوى لله، الإنسان يخفض رأسه ويتسامح ويتجاوز، وهكذا ينبغي أن يكون للمسلم. فهذا القول الأول يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس، ما يحصل من سقط من زلة تجاوز عنها. القول الثاني خذ ما عفا من أموالهم، يعني في الصدقات، يعني بعض الناس يستطيع ما شاء الله يتصدق بآلاف، فلان ما يتصدق إلا بمئة، فلان ما يتصدق إلا بالشيء اليسير، خذ ما عفا ما تيسر، والنيات علمها عند الله عز وجل والثواب وأجره عند الله تبارك وتعالى. فهذان هما القولان المشهوران عند المفسرين، وفي الآية أيضا أقوال أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هو المعروف، ولا شك أن أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل وفرائض هذا الدين وأوامره، كل خير تستطيع أن تأمر به أؤمر به، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لماذا ختمت الآية بأعرض عن الجاهلين؟ لأن الإنسان في تعامله مع الناس وفي أمرهم بالعرف لا شك أنه سيتعرض لمن يجهل، لمن يخطئ، وأعرض عن الجاهلين. ولذلك موسى عليه السلام تعوذ، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجهل نسأل الله العافية أيها الإخوة ضد العلم وضد الخير وضد الخلق الحسن وضد كل شيء، نحن نستعيذ بالله من الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل به في دعائه في الخروج من المنزل، أن أجهل أو يجهل علي. وأيضا هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. هنا حديث رواه الإمام أحمد وغيره يعني بسند لا بأس به، وهو أن من حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت هذه الآية الكريمة خذ العفو، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا محمد، يعني سأل جبريل عن معنى هذه الآية ماذا تدل، فقال له يا محمد إن ربك، اسمع يا أخي ثلاث جمل والله عظيمة، إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة إلى آخره. المهم أيها الإخوة، هذا أيضا حديث عظيم، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فهذه الآية كما قال جعفر الصادق وأهل العلم فسروها في ضوء كلامه رحمه الله تعالى، هي أجمع آية لمكارم الأخلاق. من أراد مكارم الأخلاق وأعاليها فلينظر في هذه الآية وليمتثل ما دلت عليه، وعمر رضي الله عنه امتثل. وأعرض عن الجاهلين، هذا رجل جاهل فأعرض عنه عمر ولم يوقع به. والمهم ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: وكان وقافا عند كلام الله تبارك وتعالى. فأين الوقافون الآن؟ أين الذين لا يعترضون على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوى أو بأطماع في النفس أو بفتاوى فلان وعلان أو بقيل وقال، اللهم أين هؤلاء المتبعون الذين لا يتجاوزون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على سنته لا هوى ولا جدالا ولا مراء ولا مخاصمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء،
يعني قالت إن فيه شيء يعني في السماء، اللي هو أن الشمس خسفت. نعم.
فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل العلم: في الحياة الدنيا، يعني في حياة العبد وحال سكرات الموت، لأنه لا يزال في الدنيا. وفي الآخرة قال أهل العلم: أي في القبر. الله المستعان. نعم.
قال: فأما المؤمن أو المسلم، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال: ثم نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحمد لله، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس لما كسفت الشمس، يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس، ويقال خسف القمر وكسف القمر، لكن أهل العلم يقولون إن الأكثر والأغلب أن يقال في الخسف فيما يخص القمر، والكسف فيما يخص الشمس، ومع ذلك قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، لكن الغالب في لغة العرب وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخسف يخص القمر والكسف فيما يخص الشمس، ومع ذلك قد يطلق هذا على هذا، مثل ما جاء هنا في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس. فهنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إلى أختها عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ورأت الناس يصلون وهي لا تدري ما السبب، وهي أيضا قائمة تصلي، يعني سألتها هنا فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، فدل هذا على أن الحركة اليسيرة من المصلي وبخاصة في غير الفريضة أن هذا لا يبطلها، فهي أشارت بيدها أو بأصبعها إلى السماء، يعني إن فيه سبب في السماء لعلها تفطن. فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ يعني قالت سبحان الله، قلت آية، يعني المقصود أن هناك آية حصلت، يعني خسوف أو كسوف. فأومأت برأسها نعم، يعني أن هناك خسوفا حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا كسفت الشمس أو خسف القمر أنه ينادى للناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم يجتمعون فيصلي بهم، وقد صلى بهم عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس. هنا ذكر البخاري الحقيقة الحديث مختصرا، ذكر فيه يعني مسألتين فقط، وإلا يعني في الروايات الأخرى في صحيح مسلم وفي غيره أيضا دلت الروايات الكثير المتعددة في صلاة الكسوف منه صلى الله عليه وسلم على أمور: أولا أن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن العرب كانت إذا خسف القمر أو كسفت الشمس قالوا: لموت فلان، مات عظيم أو ولد عظيم، فهم يربطون هذا بموت أناس عظماء أو بولادة يعني أبناء عظماء. فعليه الصلاة والسلام أخبر أنهما آيتان من آيات الله، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج من بيته مسرعا، يعني ذعر توجه إلى الصلاة والآن الله المستعان تجد بعض الناس أبدا متى سيكسف، متى سينجلي الكسوف، متى سيبدأ. هذا خطأ. المفترض أن نبادر، أن نعي، أن نخاف، لأنهما آيتان كما قال عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده. فالسنة أن ينطلق الناس ويصلون خلف إمامهم ويصلي بهم الصلاة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها ركوعان، يعني في الركعة الواحدة ركوعان وقراءة بعدهما، ليست مثل يعني هي التي تفترق عن هذا، ويعني يخطب الناس أو يلقي كلمة بعد ذلك. عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رأى في هنا شيئا، يعني رأى في صلاته ما لم يره من قبل، عرضت عليه الجنة والنار، فرأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم، وتقدم عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يأخذ قطفا من العنب، قال عليه الصلاة والسلام لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. لا إله إلا، قطف عنب، عنقود عنب، لو أخذه عليه الصلاة والسلام لأكل منه الناس إلى قيام الساعة ما بقي الدهر. وهذا يدل على أن نعيم الجنة وما أعد الله لأهلها، أسأل الله أن يكرمني وإياكم بذلك، يعني أمر كما يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، ما في إلا الأسماء فقط. إذا كان عليه الصلاة والسلام أخبرنا لو أن حورية من حور الجنة أطلت بوجهها لأضاء نورها ما بين المشرق والمغرب، يعني أمر نعيم الجنة عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذت قطفا من عنب لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني إلى آخر الزمان وأنتم تأكلون منه. قال عليه الصلاة والسلام وعرضت علي النار، وتراجع عليه الصلاة والسلام خائفا، يعني من شدتها ومن لهبها، تراجع عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه رأى فيها عمرو بن لحي، جاء هنا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى رآه يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب. جزيرة العرب منذ أن بعث الله إبراهيم عليه السلام بالحنيفية السمحة ما كانوا يعرفون الأصنام في جزيرة العرب، لكن أول من أدخلها هو عمرو بن لحي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا امرأة في النار لأنها أمسكت هرة وحبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا أيضا حديث عظيم في الرفق بالحيوان، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى، وهذا حق ما في شك، هذه المرأة تعذب في النار بسبب هرة، والإنسان لا يستهين، يعني بعض الناس أعوذ بالله تجده يضرب الحيوانات ضربا شديدا أو يميتها أو كذا، أعوذ بالله يعني بشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فيما يحل لنا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فما بالك يعني بمثل هذه الحيوانات البهائم العجماوات. وإذا قال أهل العلم وإذا كان هذا في الحيوانات فكيف ببني آدم الذين كرمهم الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يهان بني آدم أو يعني يساء في ميتته أو في قتله أو نحو ذلك. فهذه المرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر فيما يخص الجنة والنار. أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفتتن في قبورها مثل فتنة المسيح الدجال أو أعظم، مع أن فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، قال وإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن مت فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فعليه الصلاة والسلام يقول إن خرج وأنا موجود أنا سأحج، لكن إذا مت وخرج بعدي فالله يعين، كل واحد حجيج نفسه. فهذه فتنة عظيمة ستكون للأمة، منها أو مثلها أو قريبا منها فتنة الناس في قبورهم، هذه فتنة عظيمة أيها الإخوة. والإنسان الحقيقة يعني يتكلم في مسألة القبر وما يعني ينال العبد فيه فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا هنا أنكم تفتنون في قبوركم كمثل فتنة المسيح الدجال، افتتان الناس به. ومن من من الفتنة التي تكون للعبد في قبره أولا أنه يهال عليه التراب وتعاد إليه روحه كما قلت قبل قليل، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يسمع قرع نعار أصحابه. الأمر الثاني ضمة القبر، وهذه ضمة يعني يقول عليه الصلاة والسلام لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد. الضمة قيل إنها ضمة حنون، وقيل إنها تعظم على الكافر حتى تختلف فيها أضلاعه، لكن هي ولا شك الحقيقة يعني فتنة عظيمة. ثم سؤال هذين الملكين من ملائكة الله عز وجل وتسميتهم بمنكر ونكير كما قال أهل العلم لا دليل عليه. بعض الناس من يقول اسمه منكر ونكير، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتهما بهذا الاسم، لكن هما ملكان سينزلان ويسألان العبد ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وعلى هذه الأسئلة الثلاثة بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة. لأن بعض الناس يقول يا أخي الشيخ محمد بن عبد الوهاب من وين جانب الأصول الثلاثة هذا؟ حنا نعرف أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وهذه الأصول الثلاثة من وين جاءت؟ هذه جاءت من الأسئلة التي ستسأل عنها وكلنا سنسأل عنها في قبورنا: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا في الرواية آمنا به وصدقناه إلى غير ذلك ما جاء في الروايات. أما المنافق أو الكافر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا تليت ولا تلو إلى آخره، فيضرب بمرزبة من حديد يسيخ في الأرض كذا وكذا، لو سمعه الإنس لو سمعه الإنس لما تدافنوا. يعني هذا لا شك يعني فتنة عظيمة إلى آخر الروايات التي جاءت في هذه الأحاديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه عند زيارة المقابر، حديث عبد الله بن الشخير وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وغيرهم. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام وقف على قبر ولما يلحد قيل قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقيل غيره، فأخذ بعود وبدأ ينكت في الأرض، ورؤي في وجهه عليه الصلاة والسلام الهم والحزن، فثم رفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال للصحابة استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم أي مما في هذه القبور لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، وفي رواية حنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كانت القلوب ندية وطرية، ناس يوعظون فيبكون، يذكرون فيتعظون. لكن للأسف الله المستعان، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أحدنا الآن يذهب يشيع جنازة أو يزور المقبرة وكان داخل وخارج، قد بعضهم أيضا يتكلم في حديث الدنيا، وقد بعضهم أيضا يحصل بعض الكلمات. يعني هذا هو الواعظ الصامت كما قال أهل العلم، يعني الإنسان إذا ما اتعظ الآن بهذا القبر بأي شيء يتعظ. ولذلك قال الإمام الحسن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري قال رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا، يعني أن العاقل والله لا يفرح بهذه الدنيا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت، الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت يقول لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. فمتى الإنسان سيتعظ؟ بعض الناس يقول أنتم دائما تركزون على القبر وعلى الموت، نحن نقول يعني هذا مصير وهذا مآل وهذا يعني منزلة سينزلها العبد في يعني من المنازل التي ينزلها في حياته، الحياة ثم الموت والقبر ثم البعث والحساب. بعض الناس يقول لماذا أنتم تركزون على الترهيب والتخيف؟ لا، نحن نقول لا والله يا أخي، بل إن الإنسان إذا وفق للإجابة على هذه الأسئلة ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يفتح يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة، هذا فضل عظيم. وقد يكون الإنسان في موته راحة له من هذه الدنيا ومن وصبها ومن أحزانها، كما قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل اختار لنبيكم ما هو الأفضل والأكرم عنده سبحانه، وترك ما عندكم من النصب والتعب. يعني عليه الصلاة والسلام نعم انتقل من الدنيا، لكن انتقل عند الله عز وجل في ما هو أفضل وأكرم وأطيب، وترك ما عندكم في هذه الدنيا من النصب والتعب والحزن إلى غير ذلك. فنحن ولا شك نجمع بين الترغيب والترهيب. نعم في الترهيب إذا كان ما أجاب على هذه الأسئلة يفتح له باب إلى النار فيأتيه من لهبها ومن سمومها فيقول ربي لا تقم الساعة إلى آخر الحديث. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا يعني من الموعظة التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة الكسوف. وقد نقل الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ذكر 10 أسباب مكفرة للذنوب، وهي في مجملها نقلها عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن العبد يعني ولا شك كلنا نذنب ونخطئ ونعصي، قال إن هناك مكفرات للذنوب، قال: ومنها ما ينال العبد حال سكرات الموت من الشدة ومن التعب، لأن بعض الناس سبحان الله يشتد عليه الأمر حين تخرج روحه. قال: وأيضا ما يناله في القبر من الوحشة ومن الظلمة ومن كذا وكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فالقبور ظلمة، لكنها بإذن الله إذا وفق الإنسان للإجابة على هذه الأسئلة هي روضة من رياض الجنة حتى يلقى الله عز وجل بعد ذلك، إلى آخر ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فالله المستعان. على كل حال نحن نجمع بين الترغيب والترهيب، ومع ذلك نحن نعلم أن في القبر فتنة عظيمة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من 4، يعني بعد التشهد الأخير تقول كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لأنه قال: يا رسول الله علمني دعاء، فعلمه هذا الدعاء: قله يا أخي بعد التشهد الأخير. وأيضا استعذ بالله من هذه 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. احرص يا أخي أيضا أنك تستعيذ بالله من هذه 4 كما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الحمد لله. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله أو قصته ذكرها الإمام مسلم وغيره، ذكر الإمام مسلم في صحيحه وغيره أيضا من أهل العلم أهل الحديث، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد منبره الشريف فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام هذا الرجل الثانية وسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب، حتى جاء الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. هل في أحد بيستطيع يحج كل سنة؟ في ناس الآن تموت ما حجت، فكيف لو كان فرضه كل سنة؟ هذا من رحمة الله ومن تيسيره ومن إحسانه على عباده أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا. نعم هو ركن من أركان الإسلام 5، ولكنه ولله الحمد لمن استطاع إليه سبيلا. ولو كان كل عام فيه من المشقة وفيه من يعني التعب يعني شيء عظيم، لكن الله برحمته وبحكمته جل وعلا ما كلف عباده ما لا يطيقون. فهنا قال عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. ذروني بمعنى دعوني، اتركوني، لا تحتجوا، لا تعترضوا، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. هو جاء في رواية: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهنا جاءت الرواية أيضا رواية أخرى: فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: السؤال على نوعين. يعني إذا نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، بعض الأسئلة جاءت إجابتها في القرآن: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون. وهذه جميلة جدا، يعني بعض أهل العلم يعني جمعها في بعض في رسائل معينة في مؤلفات، يعني أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. وأيضا بحث آخر: أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يعني إجابته عليه الصلاة والسلام في السنة، فيها والله لطائف وفوائد، وهذه ذكرها المفسرون رحمه الله وأيضا شراح الحديث. على كل حال يقول الإمام البغوي في شرح السنة، يقول: أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نستفيد منها هذا المنهج على نوعين: سؤال استشراف للعلم ومعرفة الحكم الشرعي لأن الإنسان يجهله، وهذا لا حرج فيه، بل الله جل وعلا أمر به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الأنفال، وسألوا عن الكلالة، وقد جاءت الإجابة عنها، وهذا لا حرج فيه. الذي يسأل سؤال علم لا يعرف الجواب ويريد أن يعرف، هذا لا حرج فيه. أما النوع الثاني من الأسئلة فسؤال التكلف والتعنت، ويسميها أهل العلم الأغلوطات، يعني من أجل إنسان أن يغلط العلماء ويحدث أسئلة، وهذا نهى عنه السلف رحمهم الله، وكانوا ينكرون على مثل هذه الأسئلة، وكانوا إذا رأوا واحد يتعنت قالوا: إذا وقع فتعال نتكلف لك الإجابة بعد ذلك، أما الشيء الذي لم يقع لا تسأل عنه. أو أن الإنسان يتكلف ويسأل عن أمور ما ينبغي له، مثل يسأل عن أمور غيبية ما أحد يستطيع، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومثل الرجل لما جاء يسأل الإمام مالك رحمه الله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله فقال: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والكيف مجهول. قال يعني قبل ذلك: الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم، نحن نؤمن بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على وجه لا يشابه فيه خلقه، وهذا الاستواء له كيفية وله حقيقة ولا شك، ولكننا نجهل الكيفية ونجهل ونحن مأمورون أن نؤمن بذلك ما أخبرنا به جل وعلا. أما السؤال وهذه الأغاليط فهذه سبب الحرمان من العلم. ولذلك يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا روايات كثيرة عن يعني النهي عن السؤال عن هذا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فقد رأيتهم أقل الناس علما. وروى الإمام أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل، فأنت يا أخي اسأل فيما لك فيه مصلحة وفيما ينفعك، أما التقحم والتكلف في الأسئلة فهذه قد نهى عنها أهل العلم، وهي التي تذهب على العبد بركة العلم ولا تجعله يستفيد، بل قد يلج في دهاليز مظلمة نهايتها الردة عن الدين أو الإلحاد أو التشكيك أو بغض القرآن والسنة أو إلى غير ذلك. والسلامة أيها الإخوة كما قال الإمام أحمد لا يعدلها شيء، كونك سليم في دينك في عقيدتك في قلبك لا شيء ينقص هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة في مسألة النواهي والأوامر. النواهي أيها الإخوة يجب أن يقلع عنها العبد، ما في واحد يقول بالتدرج، لا، عافانا الله وإياكم، إنسان يشرب الخمر أو فرضا يشرب الدخان وهو حرام يجب أن يقلع عنه تماما. نكمل إن شاء الله الحديث بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إن هذه قاعدة عظيمة في باب الأوامر والنواهي. في باب النواهي يجب الإقلاع تماما، ما في إنسان يقول التدرج أو سأحاول، لا، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فيجب الإقلاع عنه تماما وأن تجاهد النفس. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابن القيم رحمه الله كلام جميل عند هذه الآية في كتابه الفوائد، فراجعه مشكورا. أما في باب الأوامر يقول عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. باب الأوامر، نعم، إنسان والله لا يستطيع يصلي قائما، يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، إنسان مسافر يعني لا يعني من السنة له أن يفطر، أن المسح الخفين 3 أيام بلياليهن أيضا، يعني الحمد لله هناك رخص كالجمع والقصر في الصلاة، يعني يأتي من العبادة ما استطاع، المهم أنه يؤديها على كل حال، لكنه يأتي منها ما استطاع. أما النهي فهذا يجب اجتنابه بالكلية. هذا الحديث ومسألة السؤال والتكلف فيه سيعقد البخاري رحمه الله أيضا بابا سنقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم، لأن درسنا في التفسير وعلوم القرآن السبت والأحد. أما غدا إن شاء الله فهو بعد صلاة العصر في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هنا يعني 3 أسئلة. السؤال الأول: سألني الكثير عن القنوت الذي يقنته بعض الأئمة في صلاة الفجر ويلتزمونه. هذا لا شك خلاف السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قنوت النوازل في النوازل، مثل ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلوا القراء في بئر معونة، والقصة معروفة، وفي قنوته عليه الصلاة والسلام للمستضعفين من الصحابة الذين كانوا في مكة. لكن يقنت دائما في صلاة الفجر، هذا خلاف السنة. أيضا سؤال آخر: هل المساجد الأخرى أو حدود الحرم في المدينة لها فضل 1000 صلاة؟ لا، 1000 صلاة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أما في مكة، نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، هل ما كان داخل حدود الحرم هناك في مكة يأخذ أجر 100,000 صلاة، أو هو خاص ببيت الله الحرام؟ قولان عند أهل العلم والله أعلم. هنا سائل أيضا يسأل، يتكلم عن الحقيقة عن الجماعات التي في وقتنا المعاصر، وأنهم يدعو بعضهم بعضا ويجتمعون في لقاءات. وأنا سبق أنني قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا التفرق وهذا الاختلاف الذي سيكون في آخر الزمان، وعليه الصلاة والسلام أوصانا بالوصية العظيمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل إنسان يذهب مع جماعات ومع أحزاب، هذا ولا شك خطأ واضح ولا نقاش فيه. إلزم الكتاب والسنة، إلزم مجالس العلماء، إلزم حلقهم، ستجد خيرا. أما الخروج مع هؤلاء من يحدد الخروج ب3 أيام أو بأسبوع أو بكذا، هذا سئل عنه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال إن هذا تحديد لا دليل عليه وخروج لا دليل عليه، والواجب على المسلم أن يلزم مجالس العلماء وأن يحرص على حفظ القرآن والسنة، وأن لا يعرض نفسه لمثل هذه الجماعات والتحزبات. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والله المستعان. هذا يقول: لماذا يعتبر السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة؟ هو ليس من الزيادة، أنا ما فهمت كيف يعتبر السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة. ما أنا لا أعرف يعني ما مقصود السائل. يقول هذا يسأل الله لنا وله الدعاء، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.